بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. أبو لبابة رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيننا من قريب.
في السنة الثانية قبل الهجرة خرجت قوافل الحجاج من مشركي يثرب ميممة وجهها شطر مكة تريد الحج، وكان في صفوف هذه القوافل المشركة 70 رجلا وامرأتان قد اعتنقوا الإسلام وأقبلوا على مكة، وهم يمنون نفوسهم بلقاء نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحب دينهم القويم، فقد آمن به كثير منهم قبل أن تكتحل أعينهم بمرآه، وما إن وافوا مكة حتى واعدوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اللقاء سرا في ثاني يوم من أيام التشريق. وكان موضع اللقاء عند الجمرة الأولى من منى، أما وقته ففي الهزيع الأخير من الليل خوفا من أن تعلم قريش، فالليل ستار والدنيا نائمة إلا قلوب المؤمنين. وهناك سعد المؤمنون السابقون من الأنصار بلقاء نبيهم صلى الله عليه وسلم في نجوة من قريش، وهناك أيضا بسطوا أيديهم إليه وقالوا: بايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل السلاح، ورثناه كابرا عن كابر. ثم بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يرحل إليهم هو وأصحابه. وكان في طليعة المبايعين أبو لبابة رفاعة بن المنذر. وقبل أن ينفض هؤلاء المؤمنون المبايعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار من زعمائهم 12 رجلا جعلهم نقباء عليهم، وكان في جملة النقباء أبو لبابة. عاد أبو لبابة إلى يثرب مع الطليعة المؤمنة فرحين بما آتاهم الله من فضله، مغتبطين بالاجتماع إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، عاقدين العزم على الوفاء بشروط البيعة. فأخذوا يعدون العدة لتلقي أفواج المهاجرين، ويتخذون الأهبة لاستقبال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فيمم وجهه شطر المدينة ومعه صفيه وخليله وصاحبه أبو بكر الصديق. فما إن وافى الرسول صلى الله عليه وسلم مشارف يثرب حتى زحفت المدينة كلها لاستقبال نزيلها العظيم والترحيب بنبيها الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لبابة في طليعة المستقبلين المرحبين. ومرت الأيام وأرسيت قواعد دولة الإسلام، وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على لقاء المشركين في بدر. فلما فصل جيش المسلمين عن المدينة متوجها للقاء عدوه وعدو الله، كان في الجيش أبو لبابة وهو يتشوق إلى الجهاد ويمني النفس بالاستشهاد. ولكن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه رده من بعض الطريق واستخلفه على المدينة وأمره بالرجوع، فأذعن أبو لبابة للأمر وعاد أدراجه، وفي النفس غصة وفي الفؤاد حسرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد. شعر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما يعتمل في نفس أبي لبابة من عواطف متضاربة، ففي خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة شرف ما يدانيه شرف، وفي الحرمان من ثواب الجهاد خسارة ما تعادلها خسارة. فطيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطره وضرب له بسهم ووعده الأجر، فكان كمن شهد بدرا. ظل أبو لبابة مخلصا لربه وفيا بالبيعة التي بايعها لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة بني قريظة، حيث كبى جواده كبوة ما كانت تخطر له على بال، وزل زلة ما كان يتخيل أنها تصدر عنه. ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام توجه بعد غزوة الخندق إلى بني قريظة ليؤدبهم جزاء نكثهم بعهدهم وخيانتهم له وغدرهم بالمسلمين، فأطبق على حصونهم من كل جانب وأحاط بهم إحاطة القيد بالعنق. فلما اشتد عليهم الحصار بعثوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يفاوضونه على الاستسلام ويشترطون لأنفسهم بعض الشروط، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل منهم أي شرط، وأمرهم أن ينزلوا على حكمه مهما كان. وكان قد حكم على مقاتليهم من الرجال بالقتل وهم لا يعلمون، فبعثوا إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقولون ابعث لنا أبا لبابة نستشيره. وكان بينهم وبين قوم أبي لبابة محالفة في الجاهلية، فلما جاءهم أبو لبابة التف حوله النساء والأطفال يبكون وينتحبون، وقام إليه الرجال يسألونه أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ فقال نعم، ولكنه أشار بيده إلى حلقه ليعلمهم بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بالذبح. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأسقط في يدي، فما أدري كيف أخرج من سخط الله. لم يأتي أبو لبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما انطلق على وجهه إلى بيته، فاستحضر سلسلة من حديد وطلب أن يشد بها إلى سارية من سوار المسجد وهو واقف على قدميه، ثم قال والله لا أحل نفسي ولا أصيب طعاما أو شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله هذه وعرف ما كان من أمره قال أما إنه لو أتاني لاستغفرت له، ولكنه قد فعل فلست أطلقه حتى يطلقه الله. ظل أبو لبابة على حاله هذه أياما حتى ضعف جسمه ووهن عظمه وخارت قواه، ثم تلتها أيام أخرى أصيب فيها سمعه فما عاد يسمع إلا قليلا، وزاغ فيها بصره فما عاد يبصر إلا يسيرا، وكانت له بنية تأتيه باكية منتحبة فتحل وثاقه عند كل صلاة ثم تعيده إلى سلسلته بعد ذلك. قضى أبو لبابة 6 أيام بلياليها مشدودا إلى سارية المسجد حتى جاءه الفرج من السماء عند سحر الليلة 7، وكان ذلك في بيت أم سلمة رضوان الله عليها. قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السحر وهو يضحك، فقلت مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال صلى الله عليه وسلم تاب الله على أبي لبابة. قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى إن شئت. فقامت أم سلمة على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت أم سلمة فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال لا والله، حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة أطلقه بنفسه. ليس في وسع أحد أن يقدر فرحة أبي لبابة بتوبة الله عليه، أو أن يتصور مدى بهجته برضا نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، فقد ظل منذ ذلك اليوم يقرأ قول الله عز وجل الذي نزل فيه: كلما قرأ ذلك فاضت عيناه فرحا بتوبة الله عليه.
أما إنه لو أتاني لاستغفرت له. محمد رسول الله. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيونا.
أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وضع هذا النشيد الملتهب بشتى المشاعر نهاية لحياة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، وختم آخر فصل من فصول سيرته الحافلة بالبطولات الغنية بالمآثر والمفاخر المشرقة بنور التقى وألق العبادة. كان عبد الله بن رواحة يوم أهل نور النبوة على مكة شاعرا فحلا من شعراء يثرب، وسيدا مرموقا من سادات الخزرج، فما إن بلغته دعوة الهدى والحق حتى شرح الله صدره للإسلام، فوضع سنانه ولسانه في طاعة الله عز وجل ومرضات رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد نافح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشعره أعظم المنافحة وأقواها، وذاد عن دعوته ببيانه أصدق الذود وأنجعه، فأنزل الله فيه وفي صاحبيه حسان بن ثابت وكعب بن مالك الاستثناء الخاص بمؤمن الشعراء وأخيارهم، فقال جل شأنه:
والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
ثم استثنى الله تعالى كلا من عبد الله بن رواحة وصاحبيه فقال عز من قائل:
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا.
فهل هناك أكرم كرامة وأعز عزا من أن ينزل الله في شأن امرئ قرآنا، وأن يتلى نعته الذي نعته الله به آناء الليل وأطراف النهار، وأن تستمر تلاوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ شهد عبد الله بن رواحة بيعة العقبة أكرم بها من بيعة، وجعله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أحد النقباء الذين أمرهم على قومهم، فنعم المؤمر ونعم الأمير. ومنذ أسلم فتى الخزرج عزم على أن يجعل حياته كلها في طاعة الله، فقضى جميع عمره عابدا مجاهدا، قواما بالليل صواما بالنهار. أخبر عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره في اليوم الحار شديد الحر، حتى إن الرجل ليضع يده فوق رأسه من شدة الحر، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقد شهد ابن رواحة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، فأكرم بها من أيام وأعظم بها من مواقف. وفي سنة 8 للهجرة بعث الرسول عليه الصلاة والسلام 3000 من جند المسلمين إلى بلاد الشام للقاء الروم واختبار أمرهم، وقد أمر على الجيش مولاه زيد بن حارثة وقال: إن قتل أو أصيب زيد فقائد الجيش جعفر بن أبي طالب، فإن قتل أو أصيب جعفر فقائد الجيش عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة أو أصيب فليختر المسلمون رجلا منهم يجعلونه أميرا عليهم. ولما هم جيش المسلمين بمغادرة المدينة جعل الناس يودعون جند المسلمين عامة ويخصون الأمراء الذين أمرهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الجيش، فلما ودعوا عبد الله بن رواحة جعل يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما يبكيني حب الدنيا، ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، حيث يقول عز وجل:
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
فأيقنت بالورود، أي بالمرور على النار، ولكني لست أدري كيف لي بعده بالصدر، أي بالرجوع عنها. ولما تحرك الجيش قال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلى أهليكم، فما إن سمع دعاءهم بأن يردوا إلى أهليهم حتى أنشأ يقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. ولما فصل الجيش عن المدينة كان ابن رواحة يردف وراءه فتى يتيما يعيش في حجره هو زيد بن أرقم، فسمعه الفتى يخاطب ناقته قائلا: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. فطفق الفتى يبكي لقوله، فخفقه ابن رواحة بالدرة وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع أنت على رحلي هذا إلى المدينة. ولما بلغ المسلمون أرض معان في الأردن عرفوا أن ملك الروم قد نزل في منطقة البلقاء غير بعيد عنهم، ومعه 100,000 مقاتل من الروم، ومعهم مثلهم من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وقضاعة وغيرها. أقام المسلمون في معان ليلتين، وطفقوا يوازنون بين عددهم القليل وعدد عدوهم الكثير، وقالوا: نكتب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونوقفه على الأمر، ثم نمضي إلى ما يأمرنا به. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم، إن التي تطلبون قد أدركتموها، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فاستجاب الجيش إلى ما دعاه إليه وشرع يعد العدة للقاء العدو. وفي اليوم التالي نهد الآلاف الثلاثة للقاء 200,000، والتقى الجمعان عند قرية مؤتة. كان يتقدم جيش المسلمين زيد بن حارثة وهو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يقاتل حتى قتل مقبلا غير مدبر، ورماح الروم تنهل من صدره. فتناول الراية جعفر بن أبي طالب أخو علي رضوان الله عليهما وصنوه في الشجاعة والبأس، وخاض المعركة كما لم يخضها أحد غيره. فلما حمي الوطيس واشتدت وطأة الروم على المسلمين، وثب عن فرسه وعقر قوائمها بسيفه، وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ثم اندفع يجول بسيفه يمنة ويسرة حتى قطعت يمينه، فتناول الراية بشماله ومضى يقاتل حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بصدره وعضديه، ثم ما زال يجالد حتى قتل. عند ذلك تقدم عبد الله بن رواحة وتناول الراية بعد أن رأى مصرع صاحبيه عن كثب، فجعل يخاطب نفسه قائلا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. ثم نظر إلى سلفيه الشهيدين وهما مضرجان بدمائهما، فهابت نفسه الموقف بعض الهيبة وترددت بعض التردد، فأهاب بها قائلا: أقسمت يا نفس لتنزلنه، لتنزلن أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ ثم حمل الراية ونزل إلى ساح الوغى، وهنا جاءه ابن عم له بعظم عليه شيء من اللحم، وقال له: شد بهذا صلبك، فأنت لم تطعم شيئا منذ ثلاث. فأخذ العظم من يده ونهس منه نهسة بأطراف أسنانه، غير أنه ما لبث أن رأى مصارع المسلمين أمامه فقال: بئس الرجل أنت يا ابن رواحة، يقع هذا كله وأنت تأكل الطعام؟ ثم ألقى العظم من يده وجرد سيفه وأوغل في صفوف الروم لا يلوي على شيء، ثم إنه ما زال يقاتل حتى هوى شهيدا. رحم الله عبد الله بن رواحة، وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإنه كان يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة.
يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. محمد رسول الله. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيننا.
ها نحن أولاء في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع بقليل، والناس قد أخذوا أماكنهم في رحابه الطاهرة تأهبا لسماع خطبة الجمعة، وها هو ذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر، فيتحول كل من في المسجد إلى آذان صاغية وقلوب واعية وعيون مشدودة إليه متعلقة به لا تتحول عنه ولا تريم. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر ويبشر ويعظ ويذكر ويعالج شؤون المسلمين ما يعالج، وفيما هم كذلك أقبل على المسجد وفد كبير من قبيلة بجيلة قادما من اليمن ليعلن إسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فأخذ رجال الوفد أماكنهم بين جموع المسلمين، وكان على رأسهم جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة وزعيمها المطاع، فإذا بالمسلمين الذين لا يصرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتحولون بعيونهم إلى جرير بن عبد الله، وجعلوا يطيلون إليه النظر ويحدون فيه البصر، حتى خيل إليهم أنهم كانوا معه على موعد أو كأن ناعتا نعته لهم، فأرادوا أن يتثبتوا من شخصه ويتحققوا من نعته. فما إن انتهت الصلاة حتى مال جرير على رجل من المسلمين كان يجلس بجانبه وقال: ما بال الناس يصرفون أبصارهم إلي ويحدقون في، حتى لكأن لهم عندي حاجة، أهي مجرد صدفة أم أن في الأمر شيئا؟ فقال الرجل: إن الناس لم ينصرفوا إليك بأبصارهم إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قبل قليل بقدومك على رأس وفد من قومك، وذكر لنا نعتك وقال: يدخل عليكم رجل من خير أهل اليمن على وجهه مسحة ملك. فانبسطت أسارير جرير بن عبد الله البجلي لما سمع، وأشرق وجهه بالفرحة، وطابت نفسه بما خلعه الرسول صلى الله عليه وسلم من نعت عليه. وما إن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وتسبيحه ودعائه حتى مثل جرير بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا جرير؟ فقال: جئت لأسلم على يديك أنا وقومي يا رسول الله ولنبايعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أبايعك على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتنصح المسلم، وتطيع الوالي ولو كان عبدا حبشيا. قال: نعم يا رسول الله، وبسط يمينه إليه وبايعه. ومنذ ذلك اليوم توثقت عرى المودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جرير بن عبد الله البجلي، ونال من إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإعزازه ما لم يحظ به إلا القليل النادر من أصحابه السابقين إلى الإسلام، فما حجبه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما عنه حتى مات، وما لقيه مرة إلا هش له وبش وتبسم في وجهه. ولقد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في بيته فرحب به، ولما لم يجد شيئا يجلسه عليه تناول رداءه وطواه وطرحه له ليجلس عليه، فأخذ جرير الرداء وضمه إلى صدره وطفق يقبله وهو يقول: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني، وأعزك الله كما أعززتني. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من معه وقال: إن أتاكم كريم قوم فأكرموه. وما إن أسلم جرير بن عبد الله البجلي وانضم إلى كتائب الإيمان حتى أصبح موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وثقة خلفائه من بعده، فأناطوا به جليل الأمور واعتمدوا عليه في عظيم المهمات. فقبيل وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا إليه جريرا وقال: هل أنت مريحي من ذي الخلصة يا جرير؟ قال: نعم يا رسول الله. وذو الخلصة هذا الذي أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستريح منه قبل أن يفارق الحياة مجموعة من الأصنام في مدينة تبالة على مسيرة 7 ليال من مكة في الطريق إلى اليمن، طليت بالبياض ونقشت عليها نقوش كهيئة التيجان، وكان يقوم على سدانة ذي الخلصة بنو أمامة، وكانت تعظمها قبائل خثعم وبجيلة والأزد، وتحج إليها وتطوف بها وتذبح عندها، حتى إنهم كانوا يدعونها الكعبة اليمانية. وقد اختار الرسول صلوات الله وسلامه عليه جريرا لهذه المهمة لسيادته في بجيلة ومكانته بين القبائل اليمنية، فصدع جرير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار لهذه الغزوة 150 فارسا من الشجعان الكماه. ولما هم بالرحيل أقبل يودع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وشكى له من أنه لا يثبت على ظهور الخيل لطول قامته وعظم هامته، فضرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فكان بعد ذلك من أثبت الفرسان على متون الجياد الصافنات. مضى جرير برجاله إلى ذي الخلصة فقتل سدنته وحطم هياكله وأوقد النيران في أصنامه، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا يبشره بالقضاء على ذلك الطاغوت الذي غمه وأهمه، والذي أصبح مكانه فيما بعد عتبة لمسجد تبالة الكبير. لم يعد جرير إلى المدينة بعد هدم ذي الخلصة، وإنما واصل سيره إلى اليمن ليدعو ملوكها إلى الإسلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفد على ذي الكلاع الأصفر أعظم ملوك اليمن إذ ذاك، وعرض عليه محاسن الإسلام، وقرأ أمامه شيئا من القرآن، وبشره وأنذره، فشرح الله صدر الملك للإيمان، وما لبث أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولقد ابتهج ذو الكلاع بما أكرمه الله به من الإيمان بعد الشرك ابتهاجا عظيما، فأعتق يوم أسلم 4000 عبد، ثم هاجر بقومه إلى المدينة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة، فمضى مع قومه إلى حمص واتخذوها مقاما لهم ووطنا. ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه، وضع جرير بن عبد الله نفسه وسيفه وقومه في طاعته، فجرده أبو بكر للقضاء على فتنة الردة في بلاد اليمن، فقام جرير بالأمر خير قيام، وطفق يقاتل المرتدين حتى كسر شوكتهم وأعادهم إلى حظيرة الإسلام. ولما صارت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، كان له جرير نعم الجليس والمشير والقائد، وكان عمر يأنس به أشد الأنس، ويعجب لذكائه الحاد وبديهته المطاوعة في المواقف الحرجة. من ذلك أن عمر كان في مجلس مع جرير بن عبد الله ونفر من المسلمين ينتظرون الصلاة، فخرجت من أحد القوم ريح، فسكت الناس وسكنوا، كل يخشى أن يظن أنها منه، وخاف عمر أن يحمل الخجل صاحب الريح على الدخول في الصلاة من غير وضوء، فقال: عزمت على صاحب الريح أن يقوم فيتوضأ. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فبادر جرير بن عبد الله وقال: مرنا يا أمير المؤمنين أن نتوضأ جميعا. فسري عن عمر وقال: نعم، توضأوا جميعا. ثم التفت إلى جرير وقال: رحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام. ثم توضأ القوم جميعا.
نعم السيد كنت في الجاهلية، ونعم السيد أنت في الإسلام. عمر بن الخطاب. أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ليس نرضى عيونا.
من هذا الذي ذكر في الملأ الأعلى للرسول عليه الصلاة والسلام باسمه واسم أبيه؟ من هذا الذي أمر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأن يقرأ عليه القرآن فقرأه عليه؟ من هذا الذي كان عمر بن الخطاب يدعوه بسيد المسلمين فلا ينازعه في هذا الشرف أحد؟ إنه الصحابي الجليل أبي بن كعب الأنصاري النجاري، كاتب وحي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأحد عباقرة المسلمين، وعلم من أعلامهم المبرزين. أسلم أبي بن كعب حين وفد على يثرب مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام، لكن أبي لم يكن بحاجة إلى داع يدعوه إلى دين الله أو مبشر يبشره بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه كان من العلماء النادرين الذين حذقوا الكتابة في الجاهلية وأشبعوا الكتب المقدسة التي كانت عند اليهود والنصارى بحثا ودرسا، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ، عرفه باسمه المحدد وصفاته المميزة الدقيقة وعلاماته الفارقة الواضحة، فكان أشد معرفة له من أحد المقربين إليه. ولما خرج النفر 70 السابقون إلى الإسلام من يثرب إلى مكة ليبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة، كان أبي بن كعب في طليعة المبايعين، ثم إن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حين قدم إلى المدينة المنورة اتخذ أبي بن كعب كاتبا له، فصدرت عهود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعقوده وأعطياته وكتبه مذيلة باسم هذا الصحابي الجليل، حيث كان يكتب في ذيل كل كتاب شهد عليه فلان وفلان وكتبه أبي بن كعب. ثم درج علماء المسلمين من بعد ذلك على أن يوقعوا ما يكتبونه بقولهم وكتبه فلان، وإنما فعلوا ذلك تأسيا بأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قلد أبي بن كعب شرفا يتضاءل عنده كل شرف، وأولاه ثقة تتصاغر أمامها كل ثقة، وذلك حين أتمنه على القرآن الكريم حيث جعله أحد كتاب الوحي، فأتيح له أن يتلقى الكتاب العزيز غضا طريا من فم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد تذوق أبي بن كعب من حلاوة القرآن الكريم ما لم يتذوقه إلا النفر القليل من صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد رأى في كتاب الله العزيز من روعة البيان وقوة الإعجاز وسمو التوجيه وغزارة المعاني ما لم يقع على شيء منه في الكتب التي دأب على قراءتها من قبل، لذلك أقبل على كتاب الله بقلبه ولبه وانقطع له بروحه وجسده حتى أصبح شغله الشاغل وعمله المتواصل وراحة نفسه ومتعة فؤاده، فكان يكتبه وحيا حين ينزل به الروح الأمين على فؤاد محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان يتلوه خاليا فلا يقطعه عنه إلا شغل شاغل لا مندوحة عنه أو نوم غير متواصل لا بد منه، وكان يتدبره متعلما ومتفقها وينفذ إلى أعماقه معلما ومفقها، حتى غدا من أوثق حملة القرآن بين المسلمين، فكان الناس يقولون أرحم المسلمين بأمة محمد أبو بكر الصديق، وأقواهم في دين الله عمر بن الخطاب، وأقضاهم بين المتقاضين علي بن أبي طالب، وأعرفهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأصدقهم لهجة أبو ذر الغفاري، وآمنهم على أمة محمد أبو عبيدة بن الجراح، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. وقد خطب الفاروق ذات يوم بالجابية فقال أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني عليه واليا وله قاسما. وقد تفضل الله على أبي بن كعب بمكرمة هزت فؤاده شكرا لله وحمدا له، وأسالت عبراته فرحة بما أكرمه به وابتهاجا بما أغدقه عليه وخصه به من دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أقبل ذات يوم على أبي بن كعب وقال إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن يا أبي، فاستشرف له أبي وكأنه لم يصدق ما سمعته أذناه وقال الله سماني لك يا رسول الله، أو ذكرت عند رب العالمين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، إن الله عز وجل سماك لي يا أبي. فاستطار أبي فرحا وجعلت عيناه تفيضان من الدمع، وطفق لسانه يتلجلج بحمد الله والثناء عليه. وفي ذات مرة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبر أبي بن كعب فسأله قائلا أي آية في القرآن أعظم يا أبي؟ فقال أعظم آية في كتاب الله قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإجابته، وضرب بيده الشريفة على صدره وقال له: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم. وقد بلغ من مكانة أبي بن كعب في الدين أنه كان أحد الستة الذين يفتون، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حي قائم بين ظهور المسلمين. فلقد كان يفتي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين، هم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وثلاثة من الأنصار هم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وكما كان أبي بن كعب نجما متألقا في أفق العلم، فقد كان علما سباقا في حلبة التقى والصلاح، ونبراسا فذا في مجالات الزهادة والعبادة. من ذلك أنه سمع رجلا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، هل لنا بها شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كفارات ذنوبكم. فالتفت إليه أبي بن كعب وقال: وإن قلت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كانت شوكة فما فوقها. فدعا أبي على نفسه ألا تفارقه الحمى حتى يموت، وألا يشغله ذلك عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فما مسه إنسان بعد ذلك إلا وجد فيه حر الحمى حتى مات. وقد نذر أبي بن كعب نفسه بعد التحاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لإقراء الناس كتاب الله، وتفقيههم بدين الله، وتعليمهم شريعة الإسلام، وإرشادهم إلى طريق الجنة. فكثر إقبال الناس عليه وازدحامهم حوله. من ذلك أن رجلا جاءه فقال: أوصني يا صاحب رسول الله. فقال: اتخذ كتاب الله إماما، وارض بما جاء فيه قاضيا وحكما، فإنه الخلف الذي استخلفه فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلم أن القرآن العزيز شفيع لكم مطاع، وشاهد عليكم لا يتهم، وأن فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم، وفيه خبركم وخبر ما بعدكم. وجاءه رجل آخر فقال له: عظني يا أبا المنذر. فقال: لا تدخلن فيما لا يعنيك، ولا تغبطن حيا بشيء إلا ما تغبطه به ميتا، ولا تطلب حاجة ممن لا يبالي ألا يقضيها لك. وقد أما المسجد رجل محزون القلب على رزق أخذ منه، فحياه أبي بن كعب وطيب نفسه وقال له: ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا عوضه به ما هو خير منه، وما من عبد أخذ شيئا من حيث لا يحل له إلا سلبه الله عز وجل ما هو أعظم منه. وقد ظل أبي بن كعب رضوان الله عليه موئلا لطلاب العلم حتى عمر وشاخ، وظل الناس يقصدونه من كل مكان حتى وافاه الأجل. حدث جندب بن عبد الله البجلي قال: أتيت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أبتغي العلم، فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس فيه حلق حلق يلتفون حول أهل العلم، فجعلت أمضي من حلقة إلى أخرى حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب اللون مهزول الجسم، عليه ثوبان كأنما قدم من سفر، فجلست إليه فتحدث ما شاء الله أن يتحدث، ثم قام يريد الانصراف إلى بيته. فقلت لرجل قريب مني: من هذا؟ فقال: ويحك، ألا تعرفه؟ هذا سيد المسلمين اليوم، هذا أبي بن كعب الأنصاري. قال جندب: فتبعته حتى أتى منزله، فإذا هو كمنازل الفقراء، وإذا هو يعيش فيه عيشة رجل زاهد منقطع، فسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، ثم قال: ممن أنت؟ فقلت: من أهل العراق. ثم هممت أن أسأله، فقال: لقد أكثرتم علي اليوم. فأغضبني قوله، وجثوت على ركبتي واستقبلت القبلة ورفعت يدي وقلت: اللهم إنا نشكوهم إليك، فنحن ننفق نفقاتنا وننصب أبداننا ونضني مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم تجهموا لنا. فما إن سمع أبي بن كعب كلامي حتى اندفع يبكي، ثم طفق يترضاني ويقول: ويحك، إني لم أرد ذلك ولم أذهب إلى ما بدا لك. ثم قال: اللهم إني أعاهدك على إن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أخشى فيه لومة لائم. فلما قال ذلك انصرفت وجعلت أنتظر يوم الجمعة. فلما كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي، فإذا السكك غاصة بالناس، فلا أجد سكة إلا ألقى فيها جموعا متراصة، فاستوقفت بعضهم وقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: إنا نحسبك غريبا. فقلت: نعم، إني غريب. فقالوا: مات سيد المسلمين، مات أبي بن كعب الأنصاري. نضر الله ضريح أبي بن كعب حامل كتاب الله وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه وأرضاه.
كان عمر بن الخطاب يروي عن أبي بن كعب ويسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات. ابن حجر:
بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
ثلة الإيمان والتقوى.